طلاق المكره بحق يقع، طلاق المكره بغير حق لا يقع. ولي يعني أن أعتمد على رواية أيضا. في يوم من الأيام على زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عن عمر، رجل كان عنده خلية نحل في الجبل. تعرفين أن في خلايا نحل، نحل جبلي والتاني بتاع الزرع. المهم عنده خلية نحل في جبل، فكان إذا نزل لهذه الخلية عشان العسل ونحو هذا، فكانت زوجته معه تنزله بحبل للخلية، ينتهي الرجل من العمل بداخل الخلية وبعدين يرفع، ترفعه بالحبل عن طريق بكرة كده تروح شداه. فخرج الرجل مع زوجته ورح نازل بالحبل إلى الخلية وأصلح خليته، ثم قال لامرأته شدي الحبل رفع يعني عشان يخرج. فقالت والله لن أرفعك ولن أخرجك منها حتى تطلقني. طبعا إن تركته المرأة لا تظن أن المسألة تهينة، سيتجمع عليه النحل يقتلونه. تخيل كده إنسان في مكان في نحل يأتيه من كل مكان، ماذا سيصنع؟ فقال أخرجيني. قالت والله لن أخرجك حتى تطلقني. شدني يا امرأة. قالت لن أشدك، طلقني، والله لا أتركنك في هذا المكان. فقال الرجل لهذه المرأة أنت طالق، أخرجيني. خلاص، فأخرجته المرأة. فانطلق إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وقال له إن امرأتي فعلت معي كذا وكذا. فأخبره أمير المؤمنين أن طلاقه لم يقع. لما؟ لأنه طلاق بإكراه. ممكن الإكراه يكون من المرأة، نعم ممكن يكون من المرأة وممكن يكون من غير المرأة، ممكن يكون من المرأة وممكن يكون من غير المرأة. وإن جعل الله تبارك وتعالى الإكراه عذرا في أعظم أبواب الدين وهو باب الإيمان، فما بالنا بما دونه؟ يعني إن كان الإنسان في حالة الإكراه رخص في كلمة الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد. فإن رخص في باب الإيمان في حالة الكفر، فما بالنا بمسألة الطلاق التي هي أدنى ولا شك من مسألة الإيمان. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإن تكلم بعض أهل العلم في سنده، إلا أن يعني العلماء قبلوا هذا الحديث حتى من جهة المعنى ويشهد له آيات القرآن الكريم. رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروه عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في صحيح مسلم يقول رب العالمين قد فعلت، قد فعلت. فطلاق المكره لا يقع. وحديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق، يستخدمه البعض في طلاق المكره، من أغلق عليه عقله، يستخدمونه في الإكراه، يستخدمونه في الغضب. ليه؟ لأن كل هذا يغلق على عقولهم، يغلق على عقولهم. فالذي أود أن أقوله هو أن طلاق المكره بحق يقع، وطلاق المكره بغير حق لا يقع. لكن هناك شروط للإكراه، لا أستطيع أن أقول هذا الرجل مكره إلا بشروط. ما هي هذه الشروط؟ إن شاء الله نتعرف عليها بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخ سعيد؟
الحمد لله.
شيخ علاء أنا أسف.
تفضل. الله يسلمك.
زي حضرتك؟
الحمد لله.
ممكن رقم تليفون حضرتك بس؟
اتفضلي.
ربنا يعزك. رقم التليفون عايزة بس على حضرتك بس في موضوع شخصي بس.
طيب حاضر. الإخوة إن شاء الله يعطونك في الكنترول إن شاء الله. طيب، أعود مرة أخرى للكلام. أن الإكراه له شروط، أن الإكراه له شروط. أول شرط من شروط الإكراه أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما أكره به، أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما أكره به. بمعنى لو أتى طفل صغير عمره 5 سنوات وراح مسك عصاية وقال عمو يا عمو، قال له نعم، قال له طلق امرأتك أو أضربك بهذه العصا يا عمو. قال خلاص يا ولدي زوجتي طالق. قال له تعالى، أنت قلت زوجتي طالق. قال انا كنت مكره والله، ممكن الواد الصغير ده كان ضربني. يقول له لا، المكره غير قادر على تنفيذ ما اكره به، فطلاقك هذا يقع. ايوه، هو طلاق المكره، هو اي انسان يقول انا كنت مكره. كتير من الناس يحدث مشاكل ومش عارف يقول انا كنت مكره، طلقت مكرها. لا، هناك شروط عند الفقهاء عليهم رحمة الله في مسألة الإكراه. أول شرط أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما أكره به، يقبر بالفعل، قادر. طيب، واحد زوجته يا عيني ضعيفة، وهو يعني ما شاء الله لو وضع يده على امرأته يعني لأوقعها وطرحها على الأرض، وقالت له إن لم تطلقني لأفعلن بك وأفعلن بك وأفعلن، هي ما تقدر أن تفعل هذا، هي لا تقدر أن تفعل هذا، يقول أنا كنت مكرها. لا، هذا طلاق يقع، لابد أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما أكره به. الشرط الثاني، لابد أن يكون المكره غير قادر على الدفع، مش قادر يدفع عن نفسه. يعني مثلا إنسان ماسك عصاية قال له شوف إن لم تطلق امرأتك لأوجعنك ضربا وأفعلن وأفعلن، وهذا الذي أمامه يقدر عليه وعلى عشرة من أمثاله، يقدر أن يجري منه، يقدر أن يفر. يقول الفقهاء لو كان يقدر حتى على الهرب فطلق فيقع طلاقه، لأنه ليس مكره، لأنه ليس بمكره. ليه؟ المكره ده مسلوب القوة، بيكره بشيء ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه، حتى مش هقول يقاوم، حتى يدافع عن نفسه بالفرار أو بالجري. يبقى الشرط الأول أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما أكره به. اثنين، أن يكون المكره غير قادر على الدفع، مش هيقدر يدفع هذا الشخص، غير قادر على الدفع ولو بالهرب. ثلاثة، لا بد أن يكون الإكراه في شيء من الضرورات الخمس. يعني قال له يا فلان، قال نعم، قال إن لم تطلق امرأتك لن أكلمك مرة أخرى، ما تكلمنيش مرة أخرى. ايه يعني؟ قال يا فلان، ايه؟ قال ان لم تطلق امرأتك ما تتغداش معايا، مش متغدي معاك، انما انا عايز اقول هو بيكره بايه. اذا اكرهك هذا الانسان مثلا بقتل، بقطع عضو، بشيء يعود عليك في دينك، في عرضك، في مالك، في نفسك، هذه الاشياء. نعم، معنى اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ خالد.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أخوك علي من إسماعيلية.
أهلا وسهلا، الله يبارك.
والله حق علاء، أنا كان عندي ظروف والحاجة كانت تعبانة مريضة في المستشفى، وجت يعني اتكلمت كلام كده، يعني اتهمت نفسها بالزنا، وأنا بقالي 29 سنة متجوز، فحصل لي حالة يعني مش طبيعية، فقلت لها انت طالق، انت طالق زي ابويا، انت زي ابويا وامي، وسبت المستشفى وجريت. بعد كده الناس قالوا لي طب دي مريضه فعلها اصلا، تاخد على كلامها ازاي؟ فمش عارف حق على اعمل ايه.
هي بالفعل مريضه في عقلها،
هي كانت عندها جلطات في المخ، عده جلطات في المخ. وانا كانت هي في غيبوبه، وانا ما
قدرتش أميز
الحكاية.
إن شاء الله سأجيبك بإذن الله، إن شاء الله سأجيبك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير والله الحمد لله.
بارك الله فيك وجعلك الله زخنا للأمة الإسلامية جميعا.
أمين يا رب وإياك، الله يكرمك.
بالله يا شيخ، أنا عندي سؤالين.
اتفضل.
الأول، كنت سمعت أخ هنا ملتزم يعني كان بيقول إن الإنسان لو جاله ولد واستمر مثلا يومين أو ثلاثة أو زي كده يعني وتوفى، إن هو برضه لازم يعق عنه. ده سؤال بره الحلقه بس انا حبيت اسال حضرتك فيه. وسؤال في سؤال تاني ليه جوه الحلقه ان شاء الله يعني.
اتفضل.
السؤال الثاني اللي كان فيه وقت يعني كنت بمزح مع زوجتي فيه ويعني كان على سبيل المزاح وقلت لها تكوني مثلا طريق لو ما جبتيش كذا وكان جنبها الحاجه دي فادتهاني فانا ما كنتش يعني على درايه ان المسح في الحاجات دي يعني عليه اسمه كده يعني.
وهي جابت لك الشيء اللي انت اقسمت عليه؟
اه جابته وكان جنبها يعني.
حاضر
جزاك الله خير.
حاضر. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا مولانا؟ ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك.
حضرتك انا اول امبارح وقعت في مشكله كانت عند الحاجه والدتي.
نعم.
وحصل المشاده بيني وبين الاسره يعني.
نعم.
وحضرتك حلفت يمين طلاق يعني ان الحاجه ما تروحش لاخويا الكبير.
قلت ايه؟
قلت عليها الطلاق ما تروح لاخويا. وحضرتك وفي نفس التوقيت برضو كان في وعلى الطلاق لابن اخويا ده ينزل من البيت. مش عارف ايه الكفاره بتاعتها يعني.
ونزل ولا ما نزلش؟
ابن اخويا نزل بالليل مشوه بالليل ما باتش في البيت.
وانت كنت تقصد ايه بالكلام ده؟
كان في مشكله حضرتك.
يعني زوجتك ملهاش دخل في الموضوع. قطع الاتصال وجيبك ان شاء الله. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ يجوز وضع قران في مسجد بنيت يكون يعني صدقه جاريه لرجل لشخص حي وميت يعني يكون القران في المسجد بنيه واحده بنيت يعني يكون شخص حي وميت يجوز يعني هاي
لواحد حي والواحد ميت؟
واحد فقط. اي
حاضر أجيبك إن شاء الله. حاضر أجيبك. طيب يبقى إذن الإكراه لابد فيه من شروط. الشرط الأول الذي ذكرته هو أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما أكره به. الشرط الثاني أن يكون المكره غير قادر على الدفع ولو بالهرب. الشيء الثالث هو أن يكون هذا التهديد أو هذا الإكراه في شيء من الضرورات الخمس. يهدد بحبس بقتل. والحبس مختلف فيها عند أهل العلم عليهم رحمة الله هل يرخص أم لا. والرجح أنه يرخص إن الحبس من الإكراه. الحبس نوع من أنواع الإكراه. ومن العلماء من فرق بين يسيره وكثيره. فإن هدده مثلا بالحبس وكان يقدر على ذلك مثلا يحبسه 24 ساعة بخلاف ما يقول أحبسك سنوات أو نحو هذا. فمن العلماء من قال إن يسيره لا يدخل في الإكراه وإن كثيره يدخل. ومن العلماء من لم يعتبر السجن أصلا دليلا أو ممكن يرخص في الإكراه. والرجح أن السجن فيه نوع من أنواع الإكراه. وذكر هذا ابن قدامة رحمه الله حتى اعتبر السجن حتى في مسألة الإيمان والكفر. اعتبر السجن في مسألة الإيمان والكفر فضلا أن يعتبر هذا في باب الطلاق. كذلك من ضمن الشروط التي ذكرها العلماء عليهم رحمة الله في مسألة الإكراه قالوا لا بد أن يكون الإكراه حالا غير مؤجل. يعني ما يقولوش مثلا أنا سأحبسك في العام القادم، أنا سأقتلك بعد شهر. قالوا إن هذا لا عبرة به لأن الأمور تتغير من يوم إلى آخر، بل من ساعة إلى أخرى. كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، لا ندري لعله يموت بعد ساعة بعد نصف ساعة بعد كذا. فقالوا إن كان الإكراه متأخرا يعني ليس حالا فهذا لا يسمى إكراها، لا يسمى إكراها. فاشترطوا أن يكون الإكراه حالا. يبقى هذه أربعة شروط. الشرط الخامس الذي ذكره العلماء قالوا نيته في مسألة الإكراه. وهذه الصراحة صعبة جدا. يعني حينما اشترطها الحنابلة عليهم رحمة الله ومن وافقهم هي فيها صعوبة. قالوا عليه أن ينوي حينما يقول له إنسان مثلا طلق امرأتك ويريد أن يقتله، إما أن تطلق وإما أن أقتلك. فقال لامرأتي أنت طالق أو قال زوجتي طالق. فقالوا لا بد أن تكون نيته دفع هذا الإكراه للطلاق. طيب إن نوى الطلاق قال وقع الطلقة. يا جماعة هذا كان ممكن يقتله؟ قالوا احنا معاك ممكن يقتله، هذا لا يستطيع أن يدفع ويهدده بشيء في أمور النفس والتهديد حال. أنا معك. فقالوا لابد من نية المكره. قال ينوي إيه يا جماعة؟ قالوا ينوي دفع الإكراه عن نفسه، ما ينويش أنه يعمل الشيء. طب إذا نوى الشيء؟ قالوا إذا نوى الشيء خلاص. ولنا أن نقسم هذه المسألة إلى أقسام. واحد بيقع عليه الإكراه، أول ما يقع عليه الإكراه فلان بيقول لي طلق امرأتك وإلا قتلتك، أقول لك، قال في نفسي أقول لك أنا ريح دماغي، اللي يخليني مثلا أو يجعلني يعني أدخل في مثل هذا وربما قتلني هذه المرأة لا أريد أن أعيش معها، يا فلان أنت طالق. فهذا اختار الطلاق وإن كان سببه في البداية الإكراه، هذا يقع. ليه؟ لأنه أراد بالفعل إن هو خلاص قرر في حياته إن المرأة دي خلاص أنا لا أريدها وطلق المرأة، هذا يقع. آخر أول ما قال له طلق مرأتك قال أنت طالق، أراد أن يدفع هذا عن نفسه فقط، كقصة الرجل الذي ألقت إليه المرأة الحبل، فهذا لا يقع طلاقه. طيب إنسان ما نوى أن يدفع عن نفسه، أن يدفع الإكراه عن نفسه وما نوى أن يفعل الشيء، إنما قال هذا تبعا لقول الرجل اللي بيقول له طلق، قال له خلاص هي طالق، لو قال له اعمل اي حاجه يعملها، تبعا لقول هذا المكره. فهنا خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يوقع طلاقه، والصواب انه لا يقع طلاقه. اذا قيدنا عامه الناس بمثل هذه النيه، هو في حاله الاكراه لا يستطيع ان يسيطر على نفسه، على نفسه اصلا. هذا فيه يعني هذا الشرط الصراحه فيه صعوبه، خصوصا على عامة الناس، ما يستطيع الواحد منهم بسهولة أن يميز بين نيته. يعني لو قلنا له أنت حينما قلت بأن مرأتك طالق كان ليه؟ والله إذا قال لي أنا طالق رأت مطلق خفت منه مش عارف، ما يستطيع أن ينوي دفع الإكراه ولا ينوي الطلاق، وينوي إبقاء المرأة والمرأة في عصمته، لكنه يفعل هذا تظاهرا فقط بينه وبين هذا الرجل، ولا بد من هذا. أما إذا هذه الصراحة فيها صعوبة، لذلك هي الشروط الأربعة التي ذكرناها سابقا، ولنا أن نضيف عليها أن يكون الإكراه بغير حق. أما إن كان الإكراه بحق فإن الطلاق يقع. يبقى إذن أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما أكره به، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المكره غير قادر على الدفع ولو بالهرب. الشرط الثالث أن يكون ذلك في شيء من الضرورات الخمس كالنفس، الدين، العرض، المال أو نحو ذلك، حتى لو هدده في ولده، في أبيه، في أمه. الشرط الرابع أن يكون الإكراه حالا، أن يكون الإكراه حالا وليس مؤجلا. الشرط الخامس أن يكون هذا الإكراه بغير حق. أما مسألة الصراحة نية الإكراه هذه فيها نظر طويل. إذا استقر قلبه واطمأن قلبه لمسألة الطلاق وقع طلاقه، إن إذا نوى دفع الإكراه عن نفسه لا يقع طلاقه. إذا قال تبعا لقول من كلمه على الراجح من الأقوال أيضا لا يقع طلاقه، لأن من العلماء من يقول إذا قال تبعا لقول القائل ولم يدرك نفسه وينوي دفع الإكراه فإن طلاقه يقع. هذه الصراحة فيها صعوبة على عامة الناس، فيها صعوبة على عامة الناس. وبعدين نحن لا نتكلم هذا فقط من باب التيسير على الناس، لا، من باب عند الدليل الشرعي. الدليل الشرعي بيقول الإكراه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لم تضف الشريعة شروطا أخرى. لكن احنا جبنا كلمة الإكراه دي بقى، جبنا الشروط التي ذكرناها من معنى كلمة الإكراه، إزاي هذا يكون مجبر والذي يكره غير قادر أصلا على تنفيذ ما أكره به، أو هو يقدر يهرب، أو يكون الإكراه بعد ذلك، أو يكون في شيء هين، يعني فيما لا تكلمني، ما تجلس معايا، أو نحو هذه الأشياء. فالشروط التي ذكرناها هي من معنى الإكراه وليست بعيدة عنه. أما مسألة نية الإكراه هذه فكما ذكرت فيها صعوبة، والراجح أنها غير مشترطة، وإن اشترطها الحنابلة ومن وافقهم في هذه المسألة. تكلمت عن طلاق السكران، وتكلمت عن طلاق المكره، وأريد أن أتكلم أيضا عن طلاق الغضبان. ومسألة الغضب هذه مسألة طويلة، وأرى يعني أن الوقت قد أزف، وأريد أن أجيب على مجال من أسئلة، لكن سريعا أذكر مسألة طلاق الغضبان. هل الغضب له اعتبار وليس له اعتبار في الحكم؟ الغضب بالفعل يا إخواني وأخواتي يؤثر على العقل، يؤثر على العقل. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق؟ في إغلاق يعني في حالة إغلاق العقل، في حالة إغلاق العقل. لذلك الغضب فيه ثوران، والغضب هذا من الجبلة التي خلق الله الإنسان بها. وحينما أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابي حينما قال له أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، فكرر الكلام أوصني يا رسول الله قال لا تغضب، فقال الثالثة أوصني يا رسول الله قال لا تغضب. ليس معنى كلمة تنبه من شرح هذه الجزئية لرسول الله عليه الصلاة والسلام لا تغضب، هل معنى ذلك أن كل من غضب وقع في إثم شرعي؟ الجواب لا، في غضب لله محمود. طب الغضب في الأمور الأخرى، الغضب في الأمور الأخرى يا إخواني من الأمور الجبلة الفطرة. إنما معنى كلمة لا تغضب مش معناها لا تنشئ الغضب، إنما معناها لا تسترسل مع غضبك فيوقعك في المحظور، لا تسترسل مع غضبك فيوقعك في المحظور. لكن لو قلنا لا تغضب يعني لا تنشئ غضبا، ما يقدر عليها أحد، لا يقدر عليها أي أحد. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب بمعنى لا تسترسل مع غضبك فيوقعك في المحظور. وقال عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وإن أردنا أن نستدل على مسألة الغضب فلنا أن نقول كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان. أخوي ممكن واحد يقول لا يقضي القاضي وهو غضبان، لو كان غضبه حكمه في الغضب لا يقع، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام يبقى هذا الكلام تحصل حاصل، يبقى خلاص ما هو كده كده حكمه مش هيقع. لا، هو بيحذر هذا القاضي ان هو ما يقضيش، لان هو مكلف بشيء لا تفعل هذا في اثناء غضبك. ليه؟ لانه ربما يتكلم بغير الحق، الناس ممكن لا يعلمون غضب ولا لم يغضب، ثار ولا لم يثر. ولا الشاهد أنه نهي أن يحكم أثناء الغضب. فمن الفقهاء من استدل بهذا الحديث وأن كان فيه نزاع من جهة الشرح هل يستدل به أم لا في مسألة طلاق الغضبان، هل يقع أم لا، لأنه ممكن يستدل به الفريق الذي يقول يقع الطلاق والذي لا يقع الطلاق. والراجح أن نقسم الغضب إلى ثلاثة أقسام، وقد قسمها الجمهور إلى ثلاثة أقسام. النوع الأول غضب يجعل الإنسان لا يميز ما يقول ولا يعرف ما يقول، يعني مثله كمثل السكران غاب عقله إذا سكت الغضب عنه وقلتم له، يعني مثل الإنسان يقول أنا طلقت وأنا غضبان يا عم الشيخ والله كنت متنرفز، أقول له طب أنت قلت إيه؟ تقول أنا قلت لها أنت طالق، أو اللفظ بالضبط يقول أنا فاكر قلت لها أنت طالق. طب كنت واقف فين؟ والله أنا كنت واقف في الصالة، وهي كانت واقفة فين؟ هي كانت واقفة عند باب الغرفة. خلاص طلقك يقع، ده داري هو نفسه فين. واحد بيقول تاني بيقول أنا كنت طلقت وأنا غضبان يا عم الشيخ، طب أنت طلقت إمتى؟ قلت إيه بالضبط؟ قال والله هم قالوا لي إن أنا قلت أنت طالق. طب كنت واقف فين؟ والله ما فاكر. كانت واقفه فين؟ مش فاكر. ايه اللي حصل بالظبط؟ ما اعرفش انا قلت ايه. هذا لا يقع طلاقه. فالغضب الذي يغلق العقل حتى اذا فاق صاحبه منه إيه قال انا ما شعرت بنفسي ولا ادري ماذا قلت، هذا لا يقع طلاقه. ليه؟ لانه لا عقل له ولا تمييز له، وانما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. اما الغضب اليسير فليس هناك من يضحك مع امرأة يقول ها أنت طالق. أي إنسان بيطلق أو أغلب الناس إذا طلقوا كانوا في غضب، فهذا الطلق الغضب اليسير لا يؤثر في مسألة الطلق. أما الغضب المتوسط هو غضب شديد لكن يعرف ماذا يقول. الغضب المتوسط اختلف فيه العلماء، ألف ابن القيم رسالة كاملة أظن اسمها تنبيه الوسنان على عدم وقوع طلاق الغضبان، ألف رسالة كاملة في عدم وقوع الطلاق. وفي الحقيقة الغضب المتوسط هذا فيه نظر، ولو قال الإنسان بوقوع الطلاق لكان أقرب للصواب، ويحتاج لمناقشة طويلة. فلعل الله سبحانه وتعالى يرزقني أن أتكلم على كلام أهل العلم عليهم رحمة الله وكيف ناقشوا كلام ابن القيم في هذه الرسالة، وأوقع الطلاق. السائل كان بيسأل إن عنده زوجته كانت مريضة وصيبت بكذا جلطة في العقل في المخ، وبعدين اتهمت نفسها بالزنا، فقال لها أنت طالق وأنت مثل أبي وأمي، ولم يقدر أن يتمالك نفسه. الشاهد يا إخواني، هذا الطلاق لا يقع. نعم، هذا الطلاق لا يقع. لماذا لا يقع؟ أولا، هذه المرأة التي اتهمت نفسها، قال أهل الخبرة كما سمعنا بأنها مصابة في عقلها، ممكن تتهم نفسها وهي لم تفعل هذا، لا تدري ماذا تقول، ده من ضمن ألفاظي أنها كانت في غيبوبة. هو لم يتمالك، فكأنه بيقول أنت طالق لأنك وقعت في الزنا. ونحن لا ندري هل وقعت هذه المرأة أم لا، هل هي وقعت ولا لم تقع. هناك مسألة مهمة جدا عند أهل العلم عليهم رحمة الله، وإن كان فيها خلاف للأمانة العلمية. كل إنسان يبني حكمه على شيء يتبين عدم صحة هذا الشيء يكون الحكم لاغي أو الحكم باطل. بمعنى، واحد دخل مرة فتح بيته، أول ما دخل البيت وجد رجلا مع امرأته جالس جنبها بجوارها، استغرب فظن مسرعا أن زوجته قد خانته مع هذا الرجل الذي بجوارها. قال فلانة أنت طالق. قالت لماذا؟ قال من هذا الذي دخل إلى بيتي وتجلسين بجواره؟ قالت هذا أخي الذي كان مسافرا في بلدة كذا وكذا وقد عاد من سفره. حكم الطلاق ده إيه؟ الرجل قال لها أنت طالق، الطلاق ده لا يقع، لأنه هو ما قال أنت طالق إلا بسبب هذا الرجل وظن أن هي خانته. تبين أن هذا الظن غير موجود، غير موجود. الرجل قال لها أنت طالق لأنها بتقول له ده أنا وقعت مش عارف فيه زنا. طب المرأة بتتكلم في غيبوبة، المرأة بتتكلم في غيبوبة، ده هو بنى حكمه على هذه اللفظة والمرأة لا تعقل هذا الكلام، فيكون الحكم الذي بني عليها باطل. ولو قلنا يعني بأغلظ الأحكام عليه، قال لها أنت طالق وأنت مثل أبي وأمي، إن الظهارة، مسألة مهمة جدا، إن الظهارة إذا وقع بعد طلاق لا عبرة به. إن الظهارة، يعني لو واحد قال لامرأته أنت طالق أنت علي زي أمي وأختي، أنت علي كظهر أمي، لا يقع الظهار. ليه؟ لأن المرأة طلقت، فالظهار ده وقع على غير محل. لكن لو قال لها أنت علي كظهر أمي وبعدين لها قال لها أنت طالق، يقع الطلاق بعد الظهار. دي مسألة مهمة، لا يقع الظهار بعد الطلاق، لكن يقع الطلاق بعد الظهار، لأن الظهار لا يفسخ العقد، لكن الطلاق سبب في فك العقد. فهيبقى لو قال لها أنت طالق وبعدين أنت علي مثل أبي وأمي، فهيبقى هذا ظهار غير واقع، ده على أشد ما نأخذ به، وإن كانت طلقة أولى أو ثانية فله أن يراجع بشهادة اثنين. يقول الأخ إن هناك من يقول يعق عن الابن إن كان ابن يوم أو اثنين ومات. بالفعل من الفقهاء من ذكر ذلك، منهم الإمام مالك عليهم رحمة الله، وقالوا أن هذه تتعلق بأن الله سبحانه وتعالى يجعله فرطا له على الحوض ونحو هذا. ومن العلماء من علق العقيقة أو التي يسميها البعض النسيكة، علقها بحياة هذا الطفل، لأنه كأنه يذبح ليحفظ الله سبحانه وتعالى هذا الطفل. ومنهم من قال ليجعله الله سبحانه وتعالى في ميزان حسناته وفرطا له على الحوض كالمالكية وغيرهم. لذلك بالفعل هذا قول موجود، بل ربما يكون الأقرب للدليل أن يعق عن الابن حتى وإن مات، لكن هذا إذا نزل حيا، أما إن نزل من بطن أمه ميتا فلا عقيق لا نسيكة له. بيمزح مع زوجته فقال لها أنت طالق إن لم تأتي بكذا، فأتت به، يعني لا تمزح في مثل هذا، وطالما أتت به هذا طلاق لا يقع. كان عنده أمه قال علي الطلاق ما تروح لأخويا، وعلي الطلاق لينزل ابن أخويا، ونزل ابن أخيه، لكن علي الطلاق ما تروح لأخويا، وبعدين أمه أكيد هتروح، وزوجته لا علاقة له بالموضوع. فهذا الرجل إن كان لا ينوي طلاقا من امرأته فعليه كفارة يمين يجري مجرى اليمين، يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، فإن لم يقدر فعليه صيام 3 أيام. هل يجوز قراءة القرآن لحي وميت؟ لا يجوز قراءة القرآن لحي، أما قراءة القرآن للميت ونهب الثواب فيها خلاف بين العلماء. عليهم رحمة الله. والراجح من أقوال العلماء ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمة الله عليه من أن ذلك لا يصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ممكن يذهب إلى البقيع ويقرأ القرآن، كان ممكن يدلنا على ذلك عليه الصلاة والسلام. وقد قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، معنى ذلك أنه بيتكلم عن انقطاع العمل إلا ما استثني. والآية تقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وإن كنت أعلم أن كلام الجمهور على غير ذلك، لكننا نتبع الدليل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.